بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. في الحديث عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله كما جاء في صحيح مسلم: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. فقال كلمة صمنيها الناس، فقلت لأبي ماذا قال؟ قال: كلهم من قريش. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول هذه الليلة الحديث أو الأحاديث المشهور والمشهورة بعنوان 12 خليفة أو 12 أميرا أو 12 نقيبا، وأنهم يكونون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو ما يعبر عن الدليل النقلي الروائي فيما يرتبط بلزوم وجود أئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وكنا قد تحدثنا في الليلة التي سبقت الماضية عن شيء من الدليل العقلي الذي يقيمه الإمامية على لزوم وجود أئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله، وأنه هو المنذر ولكل قوم هاد يأتي من بعده. وأشرنا إلى ما مختصره أن الله سبحانه وتعالى بعدما كتب على نفسه الرحمة وكتب اللطف على نفسه، فإنه أوجد السبل التي تقرب العباد إلى الطاعة وتبعدهم عن المعصية من غير جبر ولا مصادرة لإرادتهم. فكانت بعثة الأنبياء ضمن هذا الإطار، وأن الله عز وجل بعدما خلق الخلق ليعبدوه فقد يسر لهم الطرق وسهل لهم السبل من أجل الوصول إلى طاعته، فبعث لهم الأنبياء مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب والميزان. من الطبيعي أن الأنبياء تجري عليهم سنة الموت والانتهاء، لأن الباقي هو وجه الله عز وجل، وأنه لا أحد يبقى، إنك ميت وإنهم ميتون. وبناء على ذلك فاللطف الذي كان بوجود النبي هداية وإرشادا وتوجيها ونصيحة لا ريب أنه سيرتفع مع وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. وهنا إما أن يترك الله العبادة بلا هاد ولا دليل، إما مثلا اعتمادا على عقولهم أو اعتمادا على القرآن الذي هو بين أيديهم أو لأي سبب آخر، أو أن يقوم بنفس ما حصل بالنسبة إلى الأنبياء، كما بعث النبيين لهداية العباد وإرشادهم يبعث أولياء ويعين أئمة ويخلف هداة بعد النبي يقومون بنفس أدواره ويقومون بنفس أعماله ويحملون نفس صفاته إلا النبوة وما يرتبط بها. وهذا هو الذي يقوله الإمامية، لا يقال أن القرآن الكريم بعدما كان فيه تبيان كل شيء هو كاف للناس ومغن عن الإمام والهادي والوصي، فإن جواب ذلك أن القرآن هو كامل، ولكن من الذي يفهم القرآن؟ وهل يتفق الناس على معرفة غاياته وكلماته؟ لقد مثلنا في تلك الليلة أن آيات في العقائد اللي هي أساس الأمر ينظر فيها فلان فيغدو مجسما مشبها، وينظر فيها آخر فيخرج منها منزها موحدا، وهذا الذي رأيناه في العقائد، فما ظنك في الأحكام والتشريعات؟ ولو كان القرآن الكريم بهذا المعنى كافيا لوجدت الأمة كلها على منهج واحد في العقائد والفقه والأحكام والأنظمة، والحال أن الأمة ليست كذلك، بل افترقت إلى مذاهب عقدية ومدارس كلامية ومذاهب فقهية، وإلى يومك هذا أنت تجد مع محاولات الخلفاء والحاكمين التوحيد القسري والجبري بقضية المذاهب الأربعة، لم يحصل هذا، بل نفس المذاهب الأربعة هو دليل على أن الأمة لم تجتمع على خط واحد، فضلا عن سائر المذاهب التي لم يعترف بها. لا لعجز في القرآن، لا لأن القرآن عاجز، وإنما لأن القرآن يحتاج إلى الثقل الآخر الذي يفسره ويبينه ويقول هذا هو معناه فقط دون معنى آخر. بعد باقي الاجتهادات، باقي التأملات لا قيمة لها إذا كان هناك نبي يفسر أو معصوم إمام يأخذ علمه من النبي. فمو مشكلة القرآن هذه، وإنما مشكلة الإنسان في أنه ما لم يكن عنده علم خاص إلهي، أنا ليش أتبع رأيك أنت في التفسير، وأنت تقول أنا ليش أتبع رأي فلان، وهكذا أنت هذا تفهمه من القرآن، هذا يفهم شيء ثاني ثالث. ولذلك تعددت التفاسير والاستنباطات والاجتهادات. فالطريق الوحيد لتقريب الناس من طاعة ربهم هو استمرار لطفه بهم من خلال وجود الإمام المعصوم المؤيد من عند الله الحاوي على علم رسول الله، وهذا ما تقوله الإمامية، وهو الموجود في الأئمة من آل محمد. هذا بالنسبة إلى شيء مختصر وسريع في الدليل العقلي. نجي إلى الدليل النقلي والروائي. الدليل النقلي والروائي تتعدد طرقه وأساليبه وكيفياته من النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. أول عنوان من العناوين ذكره النبي في أحاديث كثيرة، عنوان الاثني عشر خليف، الاثني عشر أمير، الاثني عشر نقيب. وقد وردت هذه الروايات والأحاديث في أهم كتب مدرسة الخلفاء، في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في مسند أحمد. أقرأ عليكم نصوص بعضها هكذا. الرواية الأولى في صحيح البخاري: ما عن جابر ابن سمرة ابن جنادة السوائي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: نعم، يكون في الأمة اثنا عشر أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنه قال كلهم من قريش. اثنا عشر أمير كلهم من قريش، هي الرواية الأولى. الرواية الأولى ما هي؟ في صحيح مسلم، مسلم النيشابوري، قال: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثني عشر خليفة، فقال كلمة صمنيها الناس، يعني ما سمعتها زين، من أصبت كأنما بالصمم تجاهها، فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش. أنا ما سمعت هذه الكلمة تمام، فسألت أبي فقال لي: النبي قال كلهم من قريش. فهنا عنوان أن الدين لا يزال منيعا وعزيزا إلى اثني عشر خليفة، وأنهم كلهم من قريش، هي الرواية الثانية. الثالثة ما في مسند أحمد، مسند أحمد ابن حنبل الشيباني إمام المذهب المعروف، يعد في ميزانه وفي قوته أيضا، لا سيما عند الحنابل وأهل الحديث كأنه في قوة الصحيحين. روايته أن ابن مسعود عبد الله أتاه رجل فقال: يا ابن مسعود، هل حدثكم نبيكم كم يكون من بعده من خليفة؟ قال: نعم، كعدة نقباء بني إسرائيل. فهذا سؤال إلى ابن مسعود عبد الله، وسؤال واضح بأنه هل أن النبي أخبر عن أن بعده أكو هناك خلفاء وكم عددهم؟ فقال له: نعم، حدثنا عن ذلك، وأن عددهم عدد نقباء بني إسرائيل، وجعلنا منهم 12 نقيبا. هذه الروايات نحن نعتقد أولا أنها قليل من كثير، وأن الكثير لم ينجو من محاصرة قرن كامل من الزمان، فإن الحاكمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله منعوا تدوين الحديث وكتابته، ومنعوا التحديث به ونشره، ومنعوا نقله من المدينة إلى خارجها بمبررات ليست تامة وسليمة. فتارة يقول: لا تشغل الناس عن القرآن الكريم، ومرة يقال أنه حتى لا يختلط القرآن ويا الحديث ويصير كما في اليهود مثنات كمثنات أهل الكتاب. عندهم مثلا في اليهود على أثر التحريف صار أن اختلط فيما ينقل الشرح مع الأصل، يسمونه مشنا في العبرانية، وفي العربية يقال مثنات، مثنات أهل الكتاب. يقول: احنا ما نريد يصير اختلاط بين القرآن الكريم وبين حديث رسول الله وبعدين يضيع علينا القرآن. هذا الكلام ظاهره ظاهر حسن، بس في واقعه لو تأمل الإنسان هذا فيه طعن للقرآن الكريم، فإن القرآن الكريم يتحدى كل البشر أن يأتوا بسورة واحدة مثل القرآن ولا يستطيعون. الآن أنا أجي مثلا جيب حديث رسول الله وألزق في القرآن الكريم، الناس رح يختلط عليهم، ما يدرون هذا قرآن ولا هذا حديث رسول الله. فرق كبير بين الحديث وبين القرآن الكريم. المهم، مبررات كثيرة، ولكن كان من نتيجة ذلك، سواء كان هذا مقصودا كما يراه بعض الباحثين أو كان غير مقصود بس صار نتيجة طبيعية، أن ضاعت أحاديث كثيرة، وكثير منها يرتبط بقضايا الإمامة وأهل البيت عليهم السلام وما سيحصل بعد وفاة رسول الله. هذه اللي تدعو حاجة الحاكمين إلى إغفالها وطمسها وتضييعها. أما مثلا أن المسألة الفلانية في دم الحيض كذا وكذا، أو أن في قضية شرعية أخرى، هذه عادة لا تؤذي كثيرا الخلفاء والحاكمين. اللي يؤذي شنو؟ أنه لا تحدث بفضائل علي بن أبي طالب، كما قال ذلك صريحا معاوية بن أبي سفيان لعبد الله بن عباس، وقال له: إياك أن تروي فضائل ومناقب علي بن أبي طالب. زين، حتى لو تريد تفسر القرآن فسر القرآن بأي طريقة، بس لا تجي إلى هذا الوادي. فعلى أي حال، نحن نعتقد أنه قد ضاع في فترة ما بعد رسول الله، يعني من سنة 11 هجرية إلى سنة 98 هجرية، اللي عمر بن عبد العزيز الخليفة المعروف خاف من أن يندثر حديث رسول الله نهائيا، وأنه لا يبقى حديث لرسول الله أصلا، يموت الجيل الأول، جيل الصحابة والرواة الأوائل، ثم جيل التابعين أيضا يموتون، وماكو كتابة، ماكو تدوين، ماكو كتب، ما يبقى أيضا حديث لرسول الله. فأرسل إلى المدينة المنورة في أيام حكومته أن يجمع حديث رسول الله وأن يدون في قضية معروفة. اللي نجا نعتقد مما يرتبط بقضايا الإمامة وقضايا الخلافة وأفضلية وأحقية أهل البيت هو نزر يسير بالقياس إلى العدد الأصلي، هو كثير في ذاته، ولكن اللي عبر وبقي واحتفظ به كان شيئا قليلا من ذلك القليل، هذه الأحاديث التي ذكرناها. زين، حديث في البخاري، حديث في مسلم، حديث في مسند أحمد، وبعد هذه الطبقة كثير من المصادر في مدرسة الخلفاء نقلت هذه الأحاديث في كتبها. زين، لعل قائلا يقول، وهذا أحيانا بعضهم لا يلتفت إليه ويعترض علينا، أنه أنتوا الشيعة ما عندكم ثقة في كتبكم، تدرون أن فيها كذب وليست بمستوى كبير من الوثاقة، لذلك ما تستدلون بها، وإنما تستدلون بكتبنا نحن، تجيبون من صحيح البخاري، من صحيح مسلم، من مسند أحمد، معنى ذلك أن هذه الكتب موثوقة أكثر من كتبكم، لأنكم أنتم تستدلون بها، ولو كانت كتبكم موثوقة كنتم تستدلون بتلك الكتب، فإذا كتبنا هي الأفضل والأحسن والأكثر وثاقة. هذا جوابه واضح، ربما ذكرناه في بعض الأوقات، أن مقتضى النقاش والجدال والمناظرة مع شخص آخر يختلف معك لابد أن تلزمه بكتبه، بما يعتقده هو، حتى يصير الإلزام إلزام قوي. لو أن شخصا مسيحيا جاء يناظرك فقلت له أنه القرآن عندنا يقول هالشكل، راح يقول لك ببساطة أنا لا أعترف لا بيك ولا بقرآنك، فكيف تستدل عليه؟ متى تقدر تلزمه؟ عندما تقول له في الإنجيل يوجد كذا، في التوراة يوجد كذا. ما يقدر يقول لك أنا ما أعترف بالتوراة والإنجيل، لأنه المفروض أنه مؤمن بها. فأنا أستدل على الحق الذي عندي من كتابك أنت كالتوراة والإنجيل. لما يبشر الإنجيل أو التوراة برسول الله وأقول لليهودي أو المسيحي هذا موجود في كتابك، القناعة مالته والإلزام اللي يصير عليه أكثر مما أقول له ترى هذا عندنا سورة كاملة في القرآن باسم النبي صلى الله عليه وآله. كذلك عندما نأتي إلى الحوار المذهبي، عندما أنا أجي أقول لإنسان معين هذه رواية رواها فلان عن الإمام الصادق في كتاب الكافي، يقول لك أولا أنا كتاب الكافي ما أعترف به، ثانيا الإمام الصادق عندك مو عندي، أنا أعتبره عالم من جملة علماء الأمة وقولها غير ملزم إلي. متى يكون ملزم؟ عندما أنا آتي له بشيء من كتاب يعتقد به هو ويثبت حقي أنا. أقول له هذا موجود في صحيح البخاري وهو يثبت ما أذهب إليه، آنئذ ما إله طريق، ما يقدر يقول لأنه يعتقد أن صحيح البخاري أصدق كتاب بعد كتاب الله العزيز. فإذا كان ذكر شيئا يؤيد الحق الذي عندي خلص انتهى الموضوع. فنحن وعلماؤنا عندما يستدلون بكتب مدرسة الخلفاء لا لأنهم يرونها أنها هي الأوثق والأدق والأصدق، لا، في بحث هذه الكتب واجد أكو كلام، وإنما لأنني أريد أن ألزم ذلك الطرف، ولا يلزم إلا إذا جئته بدليل من كتاب يعتمد عليه ويستند إليه. نرجع إلى حديثنا هذا. الآن في هذا هاي الأحاديث الثلاثة ألفاظها مختلفة شيئا ما، مناسباتها متعددة، في بعضها عنوان أمير، في بعضها عنوان خليفة، في بعضها عنوان نقيب، في بعضها إضافة لا يزال هذا الدين منيعا وعزيزا إلى 12 خليفة، في بعضها الآخر لا يوجد هذا اللفظ، وإنما كم ترك أو هل أخبركم نبيكم عن خلفاء من بعده. هاي الاختلافات لماذا؟ كما يعتقد باحثون لأن النبي المصطفى محمد كان إذا أراد التركيز على موضوع معين كما هو الحال عند البشر العاديين فإنه يذكره في مناسبات مختلفة، الفكرة واحدة والعبارات متعددة، مرة يذكر في جمع قليل، مرة يذكر في جمع غفير، مرة يذكر بهذه اللفظة، مرة يذكر بتلك اللفظة، وهذا ما ذكر أيضا في حديث الثقلين. في بعض الروايات إني تارك فيكم ثقلين أحدهما أكبر من الآخر، أما الثقل الأكبر فكذا وأما الثقل الأصغر فكذا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كتاب الله وعترتي. في موضع آخر جماعة يرون لإني تارك ما إن فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترة أهل بيتي. هذا مثلا الرواية الثانية ما فيها كلمة ثقلين، واحد أكبر واحد أصغر، هذا مو تناقض في النقل ولا أنه تخالف، وإنما النبي صلى الله عليه وآله كما هو حال أي إنسان عندما يريد أمرا مهما وعلى مدى سنوات كثيرة ما يكتفي بالحديث فيه مرة واحدة، وإنما يكرره ويبلغه مرارا ولجماعات مختلفة وأحيانا بألفاظ تختلف قليلا لكن تحتفظ على المضمون الأصلي. هذا الحديث، هذا المضمون، وجود 12 خليفة، أمير، نقيب، حافظ للدين، يكون الدين بهم عزيزا منيعا يحافظون على الشريعة، هذا المعنى عبر عنه بلسان رسول الله أكثر من مرة ونقله عنه أشخاص متعددون. لما نجي إلى هذا الحديث من حيث ثبوته عند احنا ما نحتاج إلى هذا الحكي كله، فوق وتحت عندنا روايات بعضها بالتفاصيل كحديث اللوح الذي رآه جابر بن عبد الله الأنصاري عند فاطمة الزهراء عليها السلام، وفيها أنه جاءه جبرائيل، جاء النبي جبرائيل بلوح من السماء وقرأه عليه فبقي عنده ثم أعطاه إلى فاطمة عليها السلام، وفيه أسماء الأئمة واحدا واحدا باسمه واسم أبيه واسم أمه، وأحيانا أيضا مع إضافة اللقب. فالشيعة ما يحتاجون إلى هذه الحكاية التي ذكرناها، وإنما من أجل الحديث مع الطرف الآخر. الإمامية يعتقدون أنه ما دام قد تم النص على علي عليه السلام وثبتت إمامته بما لا مزيد عليه، فنصه على الإمام الحسن عليه السلام كما نص رسول الله يثبت إمامته ويثبت عصمته لحاجة الإمام للعصمة، وما دام معصوما فلا يمكن أن يكون نصه على الحسن، ولا الحسن على الحسين، ولا الحسين على السجاد، خاضعا للميل العاطفي أو الجوانب النفسية. لا، هذا أمر الله لا بد أن يبلغه. فالإمامية ما يحتاجون إلى هذا، ولكن نحن من أجل أن يكون البحث أوسع وأعم نبدأ من هذه الروايات التي ذكرها أعلام المدرسة الأخرى في كتبهم. زين، من حيث الثبوت مفروض أنه ثابت في أهم كتابين في مدرسة الخلفاء، وأنهما أصدق الكتب بعد كتاب الله عز وجل عندهم. نجي إلى المعنى، تعال فسر لي ماذا يعني لا يزال الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. فسر لي هذا وش معناه. اهنانا كما يقولون وقع الفرس في المستنقع ما طلع. كيف تفسر يا أيها العالم من خارج مدرسة أهل البيت هذا الحديث الثابت؟ 12 خليفة، 12 أمير، 12 إمام، 12 نقيب، منو هذولة؟ خلصوا لو بعدهم إلى الآن، لأن الزمان ما انتهى. هل هم في القرن الأول بعد رسول الله، يعني سنة 111-12 خلصوا خلاص؟ لو لا، مستمر إلى زمان العباسيين وبعد العباسيين وإلى يومنا. هنا تمشكل علماء مدرسة الخلفاء في تعيينهم، لا سيما أن هذا بحسب الظاهر يتناقض مع ما ثبت عندهم من قول رسول الله الخلافة من بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. إلى 30 سنة هذه خلافة كما يقولون على منهاج الله وسنة رسول الله، بعدها ملك تعسفي ظالم مستأثر. خب، إلى 30 سنة يعني ينتهي بزمان أمير المؤمنين، 10 رسول الله صلى الله عليه وآله، يحسب 30 سنة من نهاية زمان أمير المؤمنين، بعدها كلها راح تشوف شنو؟ ملك عضوض، ملك مستأثر، ملك ظالم. كيف توفق بين هذا وأنه لا يزال الدين منيعا عزيزا إلى 12 خليفة بعدي؟ أي كلهم 4، وين الباقي؟ كيف توفق بين هذا الحديث وبين ذاك الحديث؟ نجي إلى العدد نفسه، ماذا تصنع؟ أنقل لكم بعض كلمات هؤلاء العلماء بشكل سريع، والوقت ما يسعفنا أول من جاء أبو الفرج ابن الجوزي، متوفى 597، عنده كتاب اسمه حل المشكل في أحاديث الصحيحين. يقول هذا الحديث قد أطلت البحث عنه، والحق هو بحسب مدرستهم واحد من العلماء الكبار، مو شخص عادي، عنده مؤلفات كثيرة ويعد من كبار علماء، فلما يقول أنا أطلت البحث يعني هو أهلها. هذا الحديث قد أطلت البحث عنه وتطلبت مضانه، وين موجود، شنو في من شرح، شنو في من كلام، رحت وقريت وسألت عنه أيضا فلم أقع على المقصود به، ما أعرف وش معنى هذا. زين، انت غمضت عينك عن الأحاديث اللي تقول إن الأئمة من آل محمد هم 12، شو نسوي لك؟ تروح منك وتدرب هالصوب أكيد ما بتحصله، أغلقت عينك عن الطريق الصحيح ورحت تدور في الصحراء، من الطبيعي لا تجد، تسأل أناس هم على شاكلتك بعيدون عن تراث أهل البيت عليهم السلام. وإلا الأحاديث كما سيأتي بعد قليل وربما في ليلة أخرى هي كثيرة وبعناوين متعددة، يقولنا ما حصلت. زين، فهي حيرة، ما يقدر يقول هذا حديث أيضا مردود لأنه حديث ثابت. المدرسة عندها مشكلة، المذهب العام عنده مشكلة. ابن كثير في التفسير، ابن كثير يعتبر من تلامذة ابن تيمية الفكريين، متوفى سنة 773 هجرية، يعني بعد حوالي 50 سنة من وفاة ابن تيمية. في كتابه التفسير يقول ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود 12 خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم. زين، هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وآله. شوف النبي بمن يريد أن يبشر، عمن يريد أن يخبر، جماعة خلفاء عادلين أئمة صالحين نقباء طيبين، هذول اللي يريد يحكي عنهم النبي بحالة البشارة. بعدين يجي يقول ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابعهم. شو يصير خليفة لما يقول من بعدي 12 واحد؟ هل معنى ذلك أن واحد يجي سنة 11 وواحد يجي سنة 3000 هجرية؟ العاقل لا يقبل هذا بس هاي ورطة المدرسة، كيف يتخلص منها؟ زين، جينا قلنا الخلفاء الأربعة بسم الله، بعدين وراهم شنو؟ يزيد يجي خليفة لو مو خليفة؟ لا يزال الدين منيعا عزيزا به لو لا، يفتخر به رسول الله لو لا، إذا ما يفتخر به خبص الموضوع، إذا يفتخر به هذا خلاف الوجدان. ولا لذلك يقول الأحسن نقول مو لازم وراء بعض، واحد سنة 11 واحد سنة 500 واحد سنة 700 واحد كذا، بل قد وجد منهم 4 على نسق وهم الخلفاء الأربعة، ومنهم أيضا عمر بن عبد العزيز من سنة 40 هجرية نطفر إلى سنة 97، وبعض بني العباس أيضا، قسم من بني العباس منهم ما يبين. ولا تقوم الساعة حتى تكون ولاية المهدي المبشر به في الأحاديث. ثم يذكر أنه مثلا يمكن أن يقال بعد الخلفاء الأربعة معاوية، عبد الملك ابن مروان، أولاده الأربعة: وليد، سليمان، يزيد، هشام، وربما أضيف عمر بن عبد العزيز زائد المهدي، صاروا 12. خلص بعد انتهى الموضوع إلى آخر الدهر، شنو؟ خلص نقطة، نهاية السطر. آخر شيء هو بنو أمية، بنو العباس ما فيهم، بعد بني العباس ما فيهم، هي ورطة المدرسة. ابن حجر العسقلاني نفس الكلام، صعد، نزل، راح، اجى، وانتهى الأمر إلى نقل كلام أحد القضاة، وقال في هذا الكلام نظر، يعني اختيار فلان وفلان وفلان، شنو بكيفه الواحد هو يختار على هواه، لأنه وضع بينهم ذلك القاضي، وضع منهم يزيد أيضا، يزيد واحد من اللي يبشر بهم النبي، فكل واحد على مشتهاه وعلى كيفه يعين 12 واحد، ولا ينطبق هذا العدد على أحد، لأنه ما معلوم كيف يوفق مع سالفة 30 سنة هي الخلافة وبعد ذلك ملك عضوض، منك يسب ويذم، الملك العضوض هكذا، ومنها الصوب يقول لا يزال الدين عزيزا ومنيعا. كيف هذا؟ هل النبي نعوذ بالله يقول كلاما اليوم ويقول كلاما بخلافه غدا؟ كلا. وأما السيوطي وهو المتوفى 911 في كتابه تاريخ الخلفاء، فيقول إنه الموجود هو الخلفاء الأربعة، بعدين وصل إلى بني أمية، وصل إلى سليمان بن عبد الملك، ما وصل إلى الباقي بعد. قال والباقون يأتون في آخر الزمان، أنا ما أدري عنهم. هذا هو، هذه الاختيارات العشوائية والانتقاءات غير المبرهنة تكشف عن أن المشكلة مو في هذا العالم، وإنما المشكلة في المدرسة. قدامك طريق واضح وسليم، وهو الاعتراف بإمامة الأئمة 12 سلام الله عليهم، وسنأتي على تطبيقها علينا جدود، منطبقا تمام الانطباق من كل الجهات. انت تركت هذا وطلعت منه ورحت تدور يمين وشمال، من الطبيعي ان لا تصل الى نتيجة. نجي الى الموضوع الامامي، سنلاحظ عدة امور. اولا، عنوان نقباء بني اسرائيل كما هو في رواية ابن مسعود: هل ترك فيكم رسول الله خلفاء؟ قال نعم، كعدة نقباء بني إسرائيل. نقباء بني إسرائيل من اللي جابهم؟ من اللي انتخبهم؟ من الذي جعلهم نقباء؟ وجعلنا، الله سبحانه وتعالى يقول: منهم 12 نقيبا. هذا مو بانتخاب الناس ولا بآراء أهل الحل والعقد، وإنما الله عينهم والله نصبهم بالعدد 12، وبالدور الذي قام به نقباء بني إسرائيل في أممهم، وأيضا بتنصيب إلهي. هذا نفس كلام الإمامية. الإمامية يقولون علي بن أبي طالب جعله الله، مو رسول الله جعله، رسول الله فقط بلغ. يا أيها الرسول شنو تسوي؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني في أمير المؤمنين عليه السلام، مو انت انتخب، انت نصب من كيفك، لا، انت عندك امر بلغه للناس، وإن كان هؤلاء الناس لا يقبلونه، لكن الله يعصمك من الناس. إذا ما تسوي هذا وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، لأنه راح تتوقف خلاص. فأولا الانتخاب الإلهي كما حصل في نقباء بني إسرائيل هو أيضا حاصل في آل محمد. اثنين، الصفة اللي هؤلاء يأتون بها خلفاء، أمراء، نقباء، شي يسوون هذول؟ يقودون الجيوش، يحاربون الأعداء، يحكمون البلاد. لا، الصفة الأساسية اللي موجودة لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا. قضية دينية، منعة الدين، عزة الدين إنما هي بإقامة براهينه، إنما هي بشرح أفكاره، إنما هي ببيان حقائقه. هكذا يعز الدين، إنما هو بنشر علم رسول الله فيما يرتبط به. الدين ما يعتز بالسيف ولا بقتل الآخرين ولا بفتح الأراضي، وإنما يعز بالبرهان. الإسلام يعلو ببرهانه، بحقائقه. الكتاب العزيز هو الكتاب الأسمى والأعلى بما فيه من آيات، وهذا الدور اللي قام به أئمة الهدى عليهم السلام. بيّنوا حقائقه، شرحوا أحكامه، أظهروا معالمه، بحيث أصبح هذا الدين لا يستطيع أن يتحداه أحد من الناس بشبهة أو قضية أو فكرة لا يمكن الإجابة عنها. عزة الدين بثقافته ومعارفه وبراهينه وأدلته، وهذه منطبقة على أئمة الهدى عليهم السلام. يضاف إلى ذلك العنوان الذي قالته هذه الأحاديث، هو العدد 12 نقيبا، 12 خليفة، 12 أميرا. من ذاك اليوم قالوا أولهم علي وآخرهم القائم المهدي. معروفة أسماؤهم من ذلك اليوم بالنصوص والروايات والأحاديث في طرق الشيعة. فأنت عندك بحسب العدد منطبق 100%، ما تحتاج أن تقول لا يلزم تواليهم، بحيث واحد يكون في سنة 11 وواحد يكون في سنة 1100. لا، هذا متسلسل، أولهم علي ثم الحسنان ثم السجاد، وهكذا إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أسماؤهم معروفة، عددهم معروف، صفاتهم معروفة، وهم أيضا ممن يعز بهم الدين ويمتنع بهم الدين من الانهيار، وهم النقباء شبهوا بذلك، وهم الأمراء، وهم من قريش. فإن أئمة الهدى عليهم السلام انتماؤهم إلى بني هاشم من خلال رسول الله وعلي أمير المؤمنين إلى عبد المطلب، فهم أيضا من قريش، حيث هم من عليا قريش من بني هاشم. وبالتالي كل ما جاء في هذه الأحاديث التي أوردتها كتب المدرسة الأخرى ينطبق عليهم نسبا وعددا ووصفا ودورا، وما يحتاج واحد يظل يدور وهو دايخ. أسماؤهم معروفة، أعدادهم واضحة، نسبهم واضح، أدوارهم واضحة. هذا نموذج مما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله عن إمامة الأئمة الاثني عشر. هناك نماذج أخرى إن شاء الله نتعرض إليها في ليال قادمة إذا وفق الله وأعان. هذه الليلة ليلة جمعة، وهي ليلة التوسل بهذه الصفوة الطاهرة الاثني عشر، جعلهم الله الوسيلة إليه والمسلك إلى رضوانه، وأعظم شأنهم وأعلى مقامهم، وإحنا نتوسل بهم في هذه المواضع. اليوم أيضا ميلاد الإمام الحسن عليه السلام. إذا ضاقت بك الدنيا وعضك غادر الزمن، ذاك الوقت توسل بالكريم تطب، كريم أهل البيت عليهم السلام. فحسن الحال بالحسن، احنا نتوسل بهؤلاء السادة الكرام في مشاكلنا وقضايانا ومصائبنا. وهذه الحياة حياة صعبة، لا تستطيع أن ترى إنسانا يقول لك أنا كل أموري هي ماشية 100%، بل ذلك الشاعر يقول: تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. فيها عثرات، فيها مشاكل، فيها قضايا، فيها نواقص، وهذا شأن الحياة. الله سبحانه وتعالى خلق هذه الحياة، وكما يقول أمير المؤمنين: فخلط حلوها بمرها وصفوها بكدرها. مختلط هذا، ماذا نصنع في هذا؟ في الصفو والحسن نرفع أنظارنا إلى السماء ونقول: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل نعمه وعطاياه، من غير استحقاق أنعم علينا ومن غير استيجاب. بدأنا بالإحسان، تفضل علينا بالامتنان. لو واحد قايس نفسه إلى من هو أسوأ حالا منه، لابد أن يحمد ربه. وإذا في المصيبة اللي صارت والكارثة التي تحدث والمرض اللي يصير والمشكلة اللي تتعقد، يرفع يديه إلى السماء متوسلا بأوليائه أن يفرج الله عنا وعنكم، عن جميع المؤمنين، عن المرضى وعن المحتاجين وعن المعسرين وعن المكروبين، أن يفرج عن جميع أمة رسول الله بفرجه العاجل القريب. ونقدم وسيلتنا إلى بارئنا هذه الصفوة الطاهرة الطيبة التي أعطت كل ما لديها في سبيله، ففاقت غيرها. أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين، فداه كل جنين. نتوسل هذه الليلة بعبد الله الرضيع ابن الإمام الحسين عليه السلام، عدة أشهر عمره الشريف، ولكن طوق بسهم الردى حتى ذبح من الوريد. ومنعطف الشاعر يصور حال الحسين: ومنعطف أهوى لتقبيل طفله، فقبل منه قبله السهم منحرا. قبل ما الحسين قبل ابنه قبلة الوداع، السهم كان واقع بحلقه، السهم كان واقع في رقبته، فقبل منه قبله السهم منحرا. لقد ولد في ساعة هو والردى ومن قبله في نحره السهم كبر حمله الحسين بعد أن جاءت به أمه الرباب وقالت إلى زينب وقالت خذوا طفلكم فإني أخشى أن يموت بين يدي وقد جف اللبن في ثدي أمه ولم يذق الماء. فجاءت به إلى الحسين أخذه الحسين جاء إلى القوم ودعا في القوم يا لله من خطب فظيع نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع؟ لا والله يا أبا عبد الله المذنب هو أولئك القساة الظلم الجفاة لا أنت ولا ابنك. نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين. عجلوا نحوي بماء نسقه هذا الغلام شي ضركم إذا تجيبوا قطرة ماء لهذا الطفل الرضيع. عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام فحشاه من أوام في اضطرام وكلام فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين وحسينا فالتقى مما هما من منحر الطفل دما ورماه صاعدا نحو السماء وينادي يا حكيم أنت خير الحكماء يا فجعل قوم بقتل الطفل قلب الوالدين بينما الحسين يخاطبهم وإذا بسهم حرمل يشق الفضاء ووقع في رقبة عبد الله وذبح سال دمه جمعه الحسين في كفه رماه إلى السماء. في الرواية عن الإمام الباقر يقول فلم تسقط منه قطرة على الأرض رجع به إلى المخيم استقبلته سكينة أخي أبه أسقيت أخي ماء وجئتني ببقيته؟ قال لها خذي أخاك مذبوحا يا أبا الطفل عني تغطيه أنا مالي قلب يا حسين أصد لي وشوف ذبيح وماد رجليه أنا خفت العطش لن يلحق عليه هذا الخفت منه طحت به ومنعطف أهوى لتقبيل طفله فقبل منه قبله السهم من حرى نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.